الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسلم بما ليس في الصحيحين مسند أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال أبو داود وسليمان بن الأشعث حدثنا حافظ بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن زياد ابن علاقة عن أسامة ابن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال وقال الإمام البخاري ومحمد بن إسماعيل في الأدب المفرد حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الذي يلقب بعارم قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن زياد ابن علاقة عن أسامة ابن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا ومنها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قال يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن. وقال أبو داود وسليمان بن الأشعث رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز عن زياد ابن علاقة عن أسامة ابن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه كما في الإلزامات. وقال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله ومحمد بن يزيد وماجه لقب لأبيه وقيل لجده وقيل اسم أمه والمشهور أنه لقب لأبيه وماجه بالهاء ولا تنطق بالتاء لأنه اسم أعجمي مثل نفطويه وسيبويه وإن وصلت نعم مثل نفطويه وسيبويه كلها بالهاء وصلا وقطعا. وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن إبراهيم نعم هو عبد الله بن إبراهيم ابن عثمان هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا قال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي حدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال عن سفيان فيه احتمال أن يكون الثوري أو يكون ابن عيينة الكل نعم السفيانان روي عن زياد وروى عنهما وكيع ولا يضر هذا أو هذا فهما ثقتان إمامان ومسعر وهو ابن كدام عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة ابن شريك قال يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المسلم قال خلق حسن قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث من طرق متعددة واكتفى بهذا الحديث في مسند أسامة ابن شريك ولم يذكر غيره رحمه الله قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله ساق بإسنادي إلى أسامة ابن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من السكينة والتأدب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ينبغي يكون عليه الشخص في مجالس العلم أن يكون في سكينة وفي تأدب لا يكثر من الحديث مع أو لا يتحدث مع من بجواره ولا يكثر من الالتفات والانشغال فالتأدب في مجالس العلم أن يبقى الشخص ساكنا وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مجالس العلم كأنما على رؤوسهم الطير والطير لا تستقر إلا على الموضع الساكن كأنما على رؤوسهم الطير أي من شدة سكونهم قال فسلمت ثم قعدت وفيه أن من أتى مجلسا سلم عند قدومه للمجلس وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انت أحدكم إلى المجلس فليسلم وإذا أراد أن ينصرف فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة كما جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما فالسلام عند دخول المجلس باللسان السلام نعم هو القول باللسان من الآداب عند دخول المجلس وعند الانصراف منه نعم كذلك يدل على هذا فإنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة في ذلك متعددة ويكتفى بالسلام من غير مصافحة يكتفى بالسلام من غير مصافحة من أتى إلى مجلس من مجالس العلم يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس من غير مصافحة قال فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا أي جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذوا منه العلم وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للأعراب وللوافدين بالمسألة ونهى غيره. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يحبون أن يأتي الرجل العاقم الأعراب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيدون منه، كما جاء في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، وهكذا جاء في مسلم حديث النوازي بن سمعان أنه ذكر عن نفسه أنه ما منعته الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا المسألة، إلى المسألة فإن من هاجر إلى المدينة نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المسألة، وأذن للأعراب والوافدين تأليفا لهم، فكان يأذن للأعراب ولمن جاء وافدا غريبا بالهجرة، فامتنع النواس من سمعان للهجرة من أجل المسألة، يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يعجبهم الرجل العاقل من الأعراب إذا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يسمعون ويستفيدون من إجابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وفي الإذن بالتداوي لقوله تداووا، فالتداوي مباح ولا ينفي التوكل على الله عز وجل، وفي رد على من لم يرى التداوي وكرهه كبعض الصوفية. فالتداوي كالأكل والشرب، كل ذلك من الأسباب، من أصابه الجوع طرد الجوع بالأكل، ومن أصابه العطش طرده بالشرب، ومن أصابه المرض أيضا طرده بالتداوي، كل هذا من الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل على الله عز وجل. واختلف العلماء في التداوي، وأكثر العلماء على أن التداوي لا يجب، هذا الذي عليه أكثر العلماء أن التداوي لا يجب. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إلى التفصيل، وأن هنالك ما يجب، وهناك ما يستحب، وهناك ما يكره، وهناك ما يحرم، فليس الأمر على حد واحد. فهناك من التداوي ما هو محرم كالتداوي بالمحرمات، وهناك ما يكره كالتداوي بالأشياء المكروهة كالكي، فإن التداوي بالكي مما يكره إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يوجد نعم دواء إلا ذاك. وقد يكون التداوي من قبيل المستحب إذا كان المرض يصد الإنسان عن كثير من الخيرات مما هو أنفع له وأصلح وأعظم في أجره، فكون يتداوى من أجل أن يقوم ببعض الأعمال التي هي أنفع وأعظم في الأجر والثواب عند الله عز وجل، فالظاهر أنه في هذا الموضع يكون من قبيل المستحبات. وقد يكون من قبيل الواجب إذا كان سببا في وفاته والعلاج ينجو به، التداوي ينجو به، وإذا ما ترك ذلك هلك، كأن يصاب كأن ينقطع عرق من عروقه، إن ترك الدم يسيل هلك، وإن قام بعلاجه انقطع الدم وسلم، وغير ذلك من الأمثلة. فهنا يكون من قبيل الواجبات، إذا قد يجب وقد يستحب وقد يحرم التداوي وقد يكره، وهذا التفصيل الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: تداوي، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. ففيه أن جميع الأمراض جعل الله عز وجل لها العلاج، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، فجميع الأمراض فيها علاج، لكن الجهل من جهة الناس. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. فالأمراض لها دواء، وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أنه قد يتخلف الشفاء عن الدواء إما باعتبار الكيفية، قد تكون كيفية الدواء غير مناسبة للمرض، أو باعتبار الكمية، فقد تكون كمية الدواء أكثر مما يحتاج له في المرض، ربما ينتقل به إلى مرض آخر، وقد يقل الدواء عن المرض فلا يحصل الشفاء، وقد لا يتناسب باعتبار الوقت والزمن، أن ذاك الزمن زمن برد يحتاج إلى غيره، أو زمن حر يحتاج إلى غيره، فلا يتناسب الدواء في زمن من الأزمان ويتناسب في زمن آخر، إلى غير ذلك من الأمور. فالأصل الله عز وجل جعل لكل داء دواء، لكن قد لا يحصل الشفاء لسبب من الأسباب، وقد يجهل الدواء. نعم، قد يجهل الدواء لذلك المرض، كما في كثير من الأمراض الموجودة في هذه الأزمان وفي غيرها. قال: غير داء واحد الهرم، أي أن الهرم ليس له علاج، وأدخله النبي عليه الصلاة والسلام في مسمى الداء باعتبار الشبه، فإن الداء يسبب الهلاك، وهكذا المرض فإنه مؤذن بالموت والوفاة، فيشبه الداء، وإلا فهو لا يدخل في الأمراض والأدواء، وإنما ذكر أو سماه النبي عليه الصلاة والسلام داء باعتبار الشبه. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق البخاري في الأدب المفرد إلى أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا ومنها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، علينا حرج، وأصل الحرج الضيق، ويدخل في ذلك الإثم، فإن الإثم داخل في مسمى الحرج والضيق، علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج، أي الضيق، فدين الإسلام دين يسر ليس فيه ضيق وعسر، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، أي وقع في عرضه ظلما، كأن يغتاب أخاه المسلم ويتكلم فيه بغير حق، وأصل القرض القطع، والمقراض الذي يقطع به، والغيبة قطع للعرض، كما قال الله عز وجل: نعم، وليغتب بعضكم بعضا أيد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة قطع للجسد وللعرض، وهي شبيهة بمن يأكل من لحم أخيه الميت. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الظن، ثم ذكر التجسس، ثم ذكر الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وذلك أن الغيبة لها مقدمات، فيبدأ الشخص بالظن السيء، يظن بأخيه ظنا سيئا، والظن أكذب الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيبدأ بالظن السيء، فإذا ظن الظن السيء يريد أن يثبت الأمر وأن يحقق ما ظنه، فينتقل إلى التجسس أو التحسس، فإن في الحديث: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، والتحسس بمعنى الاستماع والتنصت، والتجسس بمعنى البحث عن بواطن الأمور، فينتقل إلى التحسس وإلى التجسس من أجل أن يحقق ذلك الشيء وذلك الظن الذي في قلبه. ومن تحسس وتجسس على أخيه المسلم لا بد أن يقع على شيء من زلاته وأخطائه. من ذا الذي هو معصوم من الزلل والخطأ؟ فيقع في شيء من زلاته ومن أخطائه، فإذا وقع على ذلك دعاه ذلك إلى الغيبة والتكلم في عرضه. فقال الأنعم: وضع الله الحرج إلا امرأة اقترض امرأة ظلما. وقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالظلم، فما لم يكن من قبيل الظلم فإنه لا بأس به، وقد يكون من الواجبات كجرح الشهود. وهكذا الكلام في رواة الحديث بالجرح والتعديل، وهكذا الكلام في أهل البدع بالتحذير والتنفير، وكل هذا من الأمور الواجبة ولا يدخل في الظلم. وهكذا غير ذلك من النصيحة، كمن استنصح في الزواج فينصح في زواج امرأة ويذكر ما فيها من الشر إن كان فيها شر، وهكذا المرأة إذا استنصحت أن تزوج برجل يذكر ما فيه، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية. أما أبو جهم قال: فليضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة، كما قال ذلك لفاطمة ابنة قيس. فعلى كل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الظلم، وما كان من قبيل العدل فلا يدخل في ذلك. وهكذا تكلم المظلوم في عرض من ظلمه فإن ذلك لا يحرم، قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فقيد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بما كان ظلما. قال: فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله أن تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وفي أيضا فضل الخلق الحسن، وأنه من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. وفي حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي حديث أمامة أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وخياركم أحاسنكم أخلاقا، كما في حديث عبد الله بن عمرو، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فحسن الخلق نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، وقد شهد له بذلك رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. نتم بقية مشيئة الله عز وجل في درس آخر. إلى هنا.